بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في بحث اشتراط القدرة بالمعنى الأعم، وتكلمنا في الدرس الماضي في ثلاث نقاط تمهيدية، واليوم نتكلم في نقطتين أخريتين أيضا تعتبران من ضمن النقاط التمهيدية قبل الدخول في صلب البحث، حتى عندما ندخل في البحث يكون البحث واضحا ولا نتوقف عندما ذكرناه في البحوث أو النقاط التمهيدية. طبعا من حق البعض أن يقول درس ونيف النقاط التمهيدية قد يطيل علينا الأمر، من حق البعض يقول هذا فيه شيء من التطويل، لكن الإنصاف أنا دائما أقول أن الفرصة لا تعود لا للمدرس ولا للطالب في دراسة نفس المطالب. عن تجربة أتكلم، بعض الأخوة الطلبة يعتقد أن بإمكانه حينما يكمل الحلقة الثالثة ولو ليس بنحو تأصيلي عندما يدخل البحث الخارج بإمكانه أن يراجع هذه المطالب. عن تجربة لا تستطيع ولا تجد الوقت لمراجعة هذه المطالب. من هنا أنا في الواقع حتى أكون منصفا معكم أعطيكم زبدة المغز في هذه المطالب، لا أقول أني آتي بمباحث البحث الخارج بكل تفاصيلها، لكني آتي بما يتعلق بالمطلب الذي درسه السيد الصدر وإلقاء الضوء عليه وتوضيحه بنحو يكون زبدة المغز في الشروح وفي البحث الخارجي. فأعتذر إذا وجدت أطالة، بس أنا أعتقد أنها ضرورية في بعض المطالب، وبعض المطالب لا نتوقف مثل هذا التوقف. على كل حال نتكلم اليوم في النقطة الرابعة من النقاط التمهيدية. النقطة الرابعة هي في معنى التداعم والفرق بينه وبين التعارض. نحن قلنا بالأمس في النقطة الأولى ماذا قلنا؟ قلنا أن بحث الترتب وصلنا إليه بسبب التداعم، بعبارة بحث الترتب إنما قلنا به لمسألة هي أنه ما لو جاء أمران عجز المكلف عن امتثالهما معا فهنا يوجد تداعم بين فعلية الأمر الأول وفعلية الأمر الثاني، وهذا التداعم لكي نخرجه من باب التكليف بغير المقدور أو نخرجه من التعارض قلنا بالترتب. فالترتب هو إخراج للتداحم عن التكليف بغير المقدور أو عن التعارض. وحينئذ نحتاج أن نبين معنى التداحم وما الفرق بينه وبين التعارض. المقصود بالتداحم في المقام هو التنافي بين الحكمين في مقام الامتثال بسبب ضيق قدرة المكلف عن امتثال تكليفين معا في آن واحد، يصعب عليه الامتثال في آن واحد، وإلا المسألة ليست أنه يمتثل تكليف ويستطيع أن يمتثل تكليف في وقت آخر، الكلام هل يستطيع أن يمتثل كلا التكليفين في آن واحد أو لا يستطيع. فإذا لم يكن مستطيعا فهذا المورد من موارد التداحم، ويفترق هذا المورد عن باب التعارض في أن باب التعارض يرجع إلى أن التنافي كما عرفناه في التعارض وسنعرفه في الحلقة الثالثة، التنافي في التعارض إنما يكون بين مدلولي الدليلين. الدليل دال، ما هو مدلوله؟ أبدأ أسمع منكم جواب. الجعل. الدليل دال والجعل هو المدلول، فالتنافي بين مدلولي الدليلين يعني يعني بين الجعلين، بحيث لا يمكن أن يجمع في مرحلة الجعل والتشريع لاستلزام ذلك إلى اجتماع محبوبية وعدمها، أو اجتماع مبغوضية وعدمها، مما يرجع إلى التناقض. يعني لا يمكن أن يكون شيء واحد محبوبا ومبغوضا في نفس الآمر في وقت واحد، ولا يمكن أن يكون شيء يعني محبوبا وغير محبوب، مبغوضا وغير مبغوض في آن واحد في نفس الآمر. فالتعارض هو تناسي بين الجعلين، بحيث لا يمكن في مرحلة الجعل والتشريع أن يجتمع كما لو جاء لحم الأرنب حرام وجاء أيضا لحم الأرنب حلال. هذا معناه أنه ماذا يجتمع في نفس المولى؟ حرام وغير حرام، يجتمع التناقض، تجتمع المبغوضية وعدم المبغوضية، هذا أو يجتمع التضاد في نفس الآمر. وحينئذ هذا ما دام يرجع إلى التنافي بين الجعلين فهو تعارض، بينما في باب التزاحم ليس بين الحكمين المتزاحمين في مقام الجعل والتشريع أي منافرة، لا توجد أي منافرة في مقام التشريع والجعل، بل بينهما تمام المواءمة، وإنما نشأ التعانض في مقام فعلية الحكمين وتحقق موضوع الحكمين خارجا، كالمزاحمة بين الصلاة وإزالة النجاسة عن المسجد. وجوب الصلاة ووجوب إزالة النجاسة عن المسجد في مقام التشريع والجعل لا منافرة بينهما، لا توجد منافات بين أن يجعل المولى وجوبا للصلاة وبين أن يجعل وجوبا لإزالة النجاسة عن المسجد. في مقام التشريع لا مشكلة، إنما المشكلة وين؟ المشكلة في مقام فعلية الحكمين في آن واحد، المشكلة في مقام عدم قدرة المكلف على امتثالهما في آن واحد. مثلا لو كان وقت الصلاة مضيقا، الوقت الباقي غير ليس فيه ساعة، ووجدت نجاسة في المسجد، تطهير المسجد وجوبه فوري ولا يجوز تأخير التطهير، ووجوب الصلاة فوري هنا بحسب فرض عدم سعة الوقت. وحينئذ يتوجه في هذا الوقت الضيق إلى المكلف أمران، أمر بالصلاة وأمر بإزالة النجاسة عن المسجد، وهو لا يستطيع أن يجمع بينهما. الصلاة هنا مقدورة بحسب طبعها، وإزالة النجاسة مقدورة بحسب طبعها، لكن الجمع بين الامتثالين غير مقدور، لا يمكن أن ينتفي المكلف كلا الأمرين. هذا هو التزاحم، بينما التعارض المنافرة والمنافات التضاد والتناقض وين؟ في مقام التشريع، في مقام الجعل، وليس في مقام الامتثال. هذا هو الفرق بين التعارض والتزاحم. ففي مقام الجعل لا محذورة في تشريع الصلاة وتشريع إزالة النجاسة على المسجد، ولا محذورة في تشريع إنقاذ الغريق زيد وإنقاذ الغريق عمرو، لا ربط بين الحكمين، لكل حكم موضوع غير موضوع الحكم الآخر، وقد شرع كل منهما على موضوعه المقدر من دون أن يستلزم ذلك اجتماع محبوبية وعدم محبوبية أو مبغوضية وعدم مبغوضية، إنما الكلام كل الكلام أنه اتفق في مقام الفعلية التزاحم، اتفق أن المكلف غير متمكن من الصلاة وإزالة النجاسة على المسجد، وغير متمكن في آن واحد، وغير متمكن من إنقاذ الغريقين في آن واحد. هذا هو الفرق بين التزاحم والتعارض، هذه النقطة الرابعة من نقاط التمهيد. النقطة الخامسة في معنى الترتب من الترتب. طبعا هو سيأتي في أثناء الأبحاث توضيح ذلك، لكن حتى لا نركز عليه ولا ندخل في نقاط توضيحية في أثناء توضيح المطلب، قدمناه لأنه ما هو المراد من الترتب. المراد من الترتب في علم الأصول هو عبارة عن الطولية بين حكمين شرعيين على نحو يكون ثبوت أحدهما مشروطا بعدم امتثال الواجب الآخر. هذا هو المراد بالترتب. المراد بالترتب الذي هو حل لمشكلة التزاحم، المراد به الطولية بين حكمين شرعيين بحيث يكون ثبوت أحد الحكمين مشروطا بعدم الاشتغال بامتثال الحكم الآخر، بحيث يكون عدم الاشتغال بالحكم الآخر شرطا دخيلا في فعلية الواجب أو الحكم الآخر. يعني يشترط في فعلية هذا الحكم ألا تكون مشتغلا، ألا يكون المكلف منشغلا بامتثال التكليف الآخر. مثال ذلك مثل كترتب وجوب الصلاة على عدم الاشتغال بإنقاذ غريق مؤمن. طبعا تارة يكون التكليفان متساويين في الأهمية، وأخرى يكون التكليفان أحدهما أهم من الآخر. ومعنى الترتب هو في حالة ما لو كان التكليفان متساويين في الأهمية، فمعنى الترتب أن يكون كل من التكليفين مشروطا بعدم امتثال التكليف الآخر، مثل الصلاة والإزالة، ومثل إنقاذ غريقين متساويين في الفضل والدين. فكيف يكون الترتب؟ هكذا يكون: تجب عليك الصلاة إذا لم تكن مشتغلا بامتثال الأمر بالإزالة، وتجب عليك الإزالة إزالة النجاسة عن المسجد إذا لم تكن مشتغلا بامتثال الأمر بالصلاة. فكل من التكليفين يكون مشروطا بعدم امتثال التكليف الآخر فيما لو كان التكليفان متساويين في الأهمية. وأما إذا كان أحد التكليفين أهم من الآخر، فيكون التكليف المهم مشروطا بينما يكون التكليف الأهم مطلقا. كيف؟ هكذا مثلا إنقاذ المؤمن أهم من الصلاة، فحينئذ تكون الصلاة مشروطة بعدم امتثال الأمر بإنقاذ المؤمن. يعني هكذا يكون الأمر: صلي إذا لم تكن منشغلا بامتثال إنقاذ المؤمن، بينما الأمر بإنقاذ المؤمن مطلق ليس مقيدا بشيء لأنه أهم. فيكون الأمر هكذا: انقذ المؤمن سواء كنت مشتغلا بامتثال الصلاة أو لم تكن مشتغلا بامتثال الصلاة. وحينئذ معنى الترتب هو أنه حينما يتزاحم حكمان في مقام الفعلية والامتثال، فما هو الحل؟ أما لأن توجد مشكلة توجيه الأمر بكلا التكليفين، واعتبار أن كلا التكليفين فعلي بحق المكلف تكليف بما لا يطاق، أو يدخل الأمر في باب التعارض. وحينئذ فإما أن نقول يجب عليه أن يأتي بكلا التكليفين، وهذا مستحيل، استحالة التكليف بغير المقدور، الآخر، فهذا إما ترجيح بلا مرجح أو هو ترجيح للمرجوح، ترجيح بلا مرجح إذا كان التكليفان متساويين، وترجيح للمرجوح إذا كان أحد التكليفين أهم من الآخر. فإذا اختار الإنسان التكليف المهم فهو ترجيح، ترجيح لمرجوح، وحينئذ لا بد من حل. ما هو من الحل هنا؟ قالوا بالترتب، بمعنى أن يكون كل من التكليفين المتساويين في الأهمية مشروطا بعدم امتثال التكليف الآخر، أو يكون أحد التكليفين وهو المهم يكون مشروطا بعدم امتثال التكليف الأهم، بينما التكليف الأهم لا يكون مشروطا بامتثال التكليف، بعدم امتثال التكليف المهم. التكليف بالأهم مطلق لا يشترط، سواء امتثلت التكليف المهم أو لم تمتثل، بينما التكليف المهم مشروط بأنه يجب الامتثال، يجب الامتثال للأمر بالمهم في حالة عدم الاشتغال بامتثال الأمر بالأهم. وضربت مثالا لكل ذلك. واضح، واضح معنى الترتب. ثم لا بد من ملاحظة ان الترتب بين حكمين شرعيين وتقييد احدهما بعدم الاشتغال بالاخر، تارة يعلم من قبل نفس الشارع، اتحدد موضع النداء اكثر، بحيث يثبت عن طريق الجهل الشرعي تقييد احد الحكمين بعدم الاشتغال بامتثال متعلق الحكم الاخر، كان يقول الشارع صلي اذا لم تكن منشغلا بانقاذ المؤمن. هذا التقييد جاء بلسان الدليل وعلم من قبل نفس الشارع المقدس، واخرى يكون التقييد مما يفرضه حكم العاقل لاجل تصحيح الامر بالضدين. الترتب بين حكمين شرعيين بان يكون احد الحكمين مشروطا بعدم امتثال الاخر، او يكون المهم مشروطا بعدم امتثال الاهم، هذا التقييد تارة يأتي في لسان الدليل يعني يقول به نفس الشارع المقدس، واخرى لا يأتي في لسان الدليل، يأتي الدليل مطلق، الدليل يقول صلي ويقول انقذ المؤمن بنحو المطلق، كل من الدليلين مطلق، ولكن العقل يفرض لأنه يستحيل الأمر بالضدين، فيفرض بأن كل من الدليلين مشروطا بعدم امتثال الآخر، أو أن الدليل الآمر بالمهم مشروط بعدم امتثال الأهم. هذا التقييد تارة يأتي بلسان الشارع المقدس، وأخرى يأتي بإدراك العقل وحكم العقل. والنحو الأول من الترتب لا علاقة له ببحث التزاحم المبحوث هنا في المقام، وبحث الترتب المبحوث هنا في المقام، ذاك ليس هنا محله، ذاك جاء بلسان الدليل، ونحن نبحث في إدراك العقل لكيفية حل الأمر بالضدين. ما الذي يفرضه العقل في حالة الأمر بالضدين؟ فما نبحث هنا في مقامنا في موضوع اشتراط القدرة بالمعنى الأعم هو التقييد الذي يفرضه العقل، وليس التقييد الذي جاء في لسان الدليل. إذا جاء في لسان الدليل فهو ترتب شرعي لا يبحث في المقام، وليس من الترتب المصطلح. الترتب المصطلح حتى عند المشهور الذين بحثوا في مباحث الأوامر يقصدون الإدراك العقلي، هل بما أنه لا يمكن التكليف والأمر بالضدين فماذا يفرض العقل في المقام؟ هل يمكن أن يدرك العقل الترتب أو لا يمكن؟ هناك هكذا يبحثون، وهنا أيضا هكذا يبحثون. فحينئذ ما هو داخل في مورد البحث هو التقييد الذي يفرضه العقل، وليس التقييد الذي يأتي من قبل الشارع المقدس. جيد، إذن موضوع الترتب المبحوث عنه في المقام هو عبارة عن التزاحم الحاصل من ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين المتزاحمين في مقام الامتثال بسبب التضاد بين متعلقي الحكمين في مقام الامتثال كالأمر بالصلاة والأمر بالإزالة. ومبحث التردد هنا بمعنى حكم العقل بتقييد كل من الحكمين بعدم الاشتغال بامتثال الحكم الآخر، أو بتقييد أحد الحكمين بعدم الاشتغال بالآخر. وهذا البحث الذي نبحثه هنا نبحث عن الإدراك العقلي الذي يفرض هذا التقييد، ولا نبحث فيما لو قيد الشارع أحد الحكمين بعدم امتثال الآخر. سؤال أيضا في هذه النقطة، في ما هو متبقي في هذه النقطة، سؤال: ما الفرق؟ لو سئلت كأستاذ غدا، ما الفرق بين ترتب وجوب التيمم على عدم إمكان الوضوء وبين الترتب في المقام؟ أنتم تعرفون يوجد ترتب أنه إذا لم يمكن الوضوء كما في حالة فقدان الماء أو في حالة ضيق الوقت أو في حالة التضرر من الماء، ما الذي يجب؟ يجب التيمم. إذن يوجد ترتب أنه إذا سقط وجوب الوضوء فيجب التيمم، إذا سقط وجوب الصلاة من قيام تجب الصلاة من جلوس. هذا الترتب من أين مستفاد؟ من الشارع المقدس طبعا، غير الترتب المستفاد من الشارع المقدس الذي تحدثت عنه الآن. هذا الترتب آخر. ما الفرق بينه وبين الترتب المبحوث في المقام؟ الجواب: هذا النحو من الترتب، ترتب التيمم على الوضوء، ترتب الصلاة من جلوس على الصلاة من على عدم إمكان الصلاة من قيام، ترتب التيمم وجوب التيمم على عدم إمكان الوضوء، يختلف عن الترتب الذي هو محل البحث من جهة أنه في الترتب المذكور ترتب وجوب التيمم على عدم إمكان الوضوء يفترض فيه تقييد أحد التكليفين بعدم فعلية التكليف الآخر، بينما الترتب محل البحث فالمفروض فيه تقييد أحد التكليفين بعدم الاشتغال بامتثال التكليف الآخر مع فرض الفعلية. أوضح الآن، إنما قلنا في مرحلة الترتب ماذا قلنا؟ قلنا إذا جاء أنقذ الغريق المؤمن وجاء صلي، لا منافاة ولا منافرة في مقام الجهل بلا اشكال، وكل منهما شوي تبون فعلي، لكن الاشكال وين؟ ان المكلف لا يستطيع الامتثال لكلا التكليفين معا. ها؟ عنده قدرة تكوينية، مو كلامنا في القدرة التكوينية، إذا ما عنده قدرة تكوينية سقط الموضوع لاستحالة التكليف بغير المقدور بمعنى القدرة التكوينية. سأتي على ذلك وأقول العجز له معاني سأوضح ذلك. وحينئذ نقول الترتب الحاصل بين وجوب التيمم وعدم إمكان الوضوء، يعني ترتب حاصل بين وجوب أحد التكليفين وبين شنو؟ وبين عدم فعلية التكليف الآخر. التكليف الآخر سقط عن الفعلية. وياي أنتم؟ وياي؟ سقط عن الفعلية لسبب، وجوب الوضوء سقط لفقدان الماء، فهو ليس فعلي بحق المكلف، فوصلت النوبة إلى وجوب التيمم. إذن فوجوب التيمم مشروط بأي شيء؟ بسقوط فعلية وجوب الوضوء، يعني مترتب على أي شيء؟ على عدم فعلية وجوب الوضوء. بينما ترتب المقام ما وجوب الصلاة مترتب على ماذا؟ مترتب على عدم الاشتغال بإنقاذ الغريق. الإنقاذ الغريق فعلي، لكن لأنه لا يمكن أن يكون كلا الحكمين فعليا، فحينئذ هو ليس مترتب على عدم الفعلية، وإنما مترتب على عدم الاشتغال بامتثال التكليف الفعلي. إنقاذ الغريقين المتساويين في الفضل، هكذا يكون لهم وجوب إنقاذ الغريق زيد مترتب مو على عدم فعلية إنقاذ الغريق عامر، وإنما مترتب على عدم الاشتغال بامتثال الأمر بإنقاذ الغريق عامر. وهكذا امتثال الأمر بإنقاذ الغريق عامر يكون مترتبا ومشروطا بعدم امتثال الأمر بإنقاذ الغريق زين، واضح؟ فالترتب بين وجوب التيمم وعدم امكان الوضوء ترتب احد الحكمين على عدم فعلية الحكم الاخر، بينما الترتب المبحوث في المقام شنو؟ ترتب احد الحكمين على عدم الاشتغال بامتثال التكليف الاخر مع انه فعلي. واضح هذا الفرق؟ اذا عرفنا ذلك ندخل في اصل البحث. فنقول هو هذا شنو معنى طولي؟
هناك عرضية،
شنو معنى طولي الشيك عمل؟
طولية يعني يجب الوضوء أولا فإن أنت تجمع ثم
تتعلم، يعني شنو معنى؟ جاوبني شنو معنى؟ توضيح توضيح لك لكلامنا لطيف. معنى الطولية أنهما ليسا فعليين في آن واحد، يعني لا بد أن تسقط فعلية وجوب الوضوء فيجب التيمم. فإذا ولكن ما قلت تزاحم، قلت الترتب هنا أكو ترتب لو أكو ترتب ترتب، لكن ليس الترتب المقترح، أكو ترتب. يعني ألا تقول بأن وجوب التيمم مترتب على عدم وجوب الوضوء؟ تقول هكذا أم لا تقول؟ فأردت أن أفرق بين هذا الترتب والترتب في المقام. الترتب في المقام العرضية طبعا وين؟ العرضية في فعلية الحكمين. وهناك طولية، بمعنى شنو؟ بمعنى ان الترتب ترتب وجوب التيمم على اي شيء؟ على سقوط وجوب الوضوء عن الفعلية. طبعا هناك طولية. طولية شنو يعني طولية؟ يعني وجوب التيمم في طول وجوب الوضوء. هنا لا توجد طولية، معنى ذلك انه كلا الحكمين فعلي في آن واحد، ولان ذلك غير ممكن صرنا الى الترتب. لا اقول تزاحم، العباس ما قلت تزاحم، قال محل البحث قل ذاك يسمى ترتب المقترح. مثل ترتب الان، سؤال ترتب البنوة مترتبة على الأبوة لغير مترتبة. جابون مترتب ترتب ولكن مو ترتب بالمعنى المصطلح الذي نصطلح عليه. بس لا هذا ترتب زائد في كلامنا ترتب وجوب التيمم على سقوط وجوب الوضوء. أردت أن أوضح الفرق بين ذاك الترتب وهذا الترتب. ما لا 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 الترتب المأخوذ في لسان الدليل أيضا خارج عن مقام البحث. أبين؟ أولا أبين هذا ترتب وجوب التيمم على سقوط وجوب الوضوء مأخوذ في لسان الدليل. ثاني لا ليس مأخوذا في لسان الدليل. لا لا ليس مأخوذا في لسان الدليل. ثاني مقامنا احنا مقامنا ما مأخوذ في لسان الدليل. قل انه اذا كان الترتب طبعا يوجد ترتب مأخوذ في لسان الدليل يوجد بس اسمعي يمكن فرض ترتب مأخوذ في لسان الدليل بس اسمعي مع ذلك ليس المراد به ترتب وجوب التيمم على سقوط الوضوء على سقوط وجوب الوضوء. لا لو قال الشارع المقدس لو قال صلي ان لم تنقذ الغريق هذا وين ترتب وين مأخوذ بلسان الدليل. لكن ايضا يختلف عن الترتب بين وجوب التيمم ووجوب الوضوء. لماذا هذا الترتب بين وجوب التيمم ووجوب الوضوء وجوب التيمم مشروط بسقوط الاول عن الفريضة بينما هذا الترتب الذي اخذ في لسان الدليل ماذا اخذ به قال صلي ان لم تشتغل بانقاذ الغريق. ايضا هذا الترتب الحكم بوجوب الصلاة مشروط بعدم الاشتغال بامتثال التكليف بانقاذ الغريق. لكن هذا الترتب الذي اخذ في لسان الدليل مع انه قد اخذ فيه عدم الاشتغال بامتثال تكليف اخر وهو يشبه الترتب المبحوث عنه في مقامنا من هذه الجهة لكنه ايضا خارج عن محل البحث. بيان لماذا خارج عن محل البحث؟ لاني قلت ان البحث يتمحض فيما يفرضه العقل من التقييد وليس فيما يفرضه الشرع من التقييد. لكن خارج عن محل البحث هو ترتب لكن ليس داخل في محل البحث مورد لكن اخذه الشرح وانتهينا. كلامنا الان في ان العقل يمكن ان يدرك الترتب يمكن ان يفرض الترتب لانه يستحيل الامر بين الضدين ولم يؤخذ في لسان الدليل تقييد. لو اخذ في لسان الدليل تقييد لا مشكلة لدينا حتى نبحث لا مشكلة لم يؤخذ في لسان الدليل تقييد. يعني لو أخذ في لسان الدليل تقييد لا يوجد أمرين بالضدين. متى يكون أمرين بالضدين؟ عندما يكون كل أمر مطلق ولم يقيد من جهة عدم الامتثال عدم الانشغال بامتثال التكليف الآخر. فجاء اللسان مطلقا والبحث هل إن العقل يدرك إن التكليفين مشروطين كل منهما مشروط بعدم امتثال الآخر في حالة التساوي أو إن التكليف المهم يكون مشروطا بعدم امتثال التكليف الأهم. إذا جاء التقييد في لسان الدليل قلت في بداية النقطة الخامسة أن هذا خارج عن مورد البحث وما نبحثه نحن في الدليل العقلي ما يفرضه العقل من تقييد احد التكليفين بعدم الاشتغال بامتثال التكليف الاخر. والا لو جاء التقييد في لسان الدليل لا تدخل المساله لا يوجد امر بالضدين لانه احد الامرين مقيد من قبل الشارع والثاني اذا كان كل الامرين مقيد وكل الامرين مقيد بعد ما هو امر بالضدين واذا كان احد الامرين مقيد ايضا لا يوجد امر بالضدين. واضح شيخنا
العقل يعني نقدر نقول ان الترتب الشرعي والفرق عن الترتب العقلي انه الاول ماخوذ بالفعل والثاني بالاتفاق.
لا هذا يا ترتب شرعي لا مو ترتب شرعي تقول مطلقا لان الترتب موضوع موجود بالشرع على انحاء ترتب على الفعلية عدم الفعلية، ترتب وجوب التيمم على عدم فعلية وجوب الوضوء، هذا ترتب شرعي، وهذا ترتب شرعي اللي ضربنا مثاله
في مقام الابتسال
اي. فاذا ترتب ما تزاحم بعد، جاء في رسالة الدليل لا يوجد تزاحم اصلا، يوجد تزاحم في مقام الابتسال نعم، لكن حل في رسالة الدليل وهذا ترتب الجد.
ما اقول هو يقصد في الاسلام بعد كان
فاذا ايش اسمه ترتب؟ لا مو في مقام الفعلية، لا في مقام مو في مقام الفعلية، عم قاعد يقول لك لسان الدليل ايش يقول؟ يقول مو في لسان الفعلية، مو في مقام الفعلية، يقول صلي بلسان الدليل، إذا لم تكن منشغلا بابتسال الأمر بالإنقاذ، ومو الأمر بالإنقاذ فعلي، لكن قيد فعلية الأول بعدم امتثال التكليف الآخر، هذا أيضا ترتب شرعي. لكنه ليس احد التكليفين مشروطا بعدم فعلية التكليف مع انه ترتب شرعي، وكلا الترتبين خارجان عن محل البحث. نحن نبحث في الادراك العقلي، ماذا يفرض العقل؟ هل يفرض العقل اذا جاء امران مطلقان وكانا امرين بضدين فهل يفرض ويحكم العقل بأن كلا الأمرين مقيد بعدم امتثال التكليف الآخر، أو أن أحد الأمرين مقيد بعدم امتثال التكليف الآخر أو لا؟ هذا هو واضح جيد. إذا عرفنا ذلك ندخل في صلب الموضوع ولو كمقدمة أيضا، قلنا سابقا يعني ندخل في صلب اشتراك القدرة بالمعنى الأعم، قلنا سابقا يستحيل التكليف بغير المقدور، قلنا وثبت في قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور. الأمر الذي يعني إدراك العقل لتقييد التكليف بالقدرة على متعلقه، لماذا؟ لما قلنا سابقا لأن التحريك المولوي نحو غير المقدور لغو، والمولى منزه عن اللغو فيقبح التحريك المولوي نحو غير المقدور، وهذا ما قلناه مرارا من انه يستحيل تحريك العاجز، العاجز لا يتحرك فيكون تحريكه يكون لغوا. الان نريد ان نقول هنا اضافة الى ما قلناه سابقا من ان العقل يدرك انه يستحيل تحريك العاجز تكوينا نحو الفعل الذي هو عاجز عنه، هذا قلناه سابقا. الان نريد ان نضيف شيئا في هذا البحث، هذا الشيء هو ان العقل يدرك ايضا بان التكليف مشروط بشرط زائد بتقييد زائد وهو عدم الابتلاء بضده، مضافا الى التقييد السابق بان يكون المكلف قادرا تكوينا على الاتجاه بالمتعلق. اشترطنا سابقا ان المكلف يجب ان يكون قادرا على الاتجاه بالمتعلق تكوينا، هنا نريد ان نضيف شيئا ونقول بأن التكليف كما هو مشروط بالقدرة التكوينية، نضيف شرطا جديدا هو أن لا يكون التكليف مبتلى بتكليف مضاد، بعبارة نقيد التكليف بتقييد زائد غير القدرة التكوينية، هذا التقييد الزائد هو عبارة عن عدم الابتلاء بضد. بعبارة أخرى بس أكمل الفكرة، بعبارة أخرى إن استحالة التكليف بغير المقدور التي قلناها سابقا لا تكون مختصة بالتكليف الذي يكون متعلقه مقدورا للمكلف تكوينا، لا تختص القاعدة بالقدرة التكوينية، يعني بأن يشترط في التكليف أن لا يكون المكلف عاجزا عنه تكوينا، بل هذه القاعدة تشمل أيضا التكليف الذي لا يكون متعلقه مقدورا من جهة المانع الشرعي، يعني يشترط أيضا كما يشترط في التكليف أن يكون مقدورا على الإتيان بمتعلقه تكوينا، يشترط أيضا أن لا يكون هناك مانع شرعي منه. ما هو المانع الشرعي؟ كما لو جاء أمر بضده، كما لو ابتدى التكليف بالأمر بالضد، ونقصد هنا بالضد الخاص، وتأتي تفصيله ذلك. صلوا على محمد وعلى محمد. فضل جناب الشيخ.